السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير سورة الشمس. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس وأطال، فصلى بسورة البقرة في صلاة العشاء: لا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إذا صليت فصل بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وبنحوها من السور. ولكن مما يتأسف عليه أن كثيرا من الناس يهجرون تلك السنن، فيتعمد أحدهم أن يأتي ببعض الآيات من وسط السور، وهذا جائز، ويخطئ ويصيب ويستنكف أن يصلي بالشمس وبالليل وبالزلزلة وبالبلد ونحو ذلك. فالأقرب إلى السنة في مثل هذه الصلوات، صلاة العشاء، أن يقرأ بالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت طرق فيها الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وردت طرق فيها: هلا صليت بإذا السماء انشقت الشمس كورت. فينبغي أن تحيا هذه السنن، لأن عوام الناس يفعلون هذه السنن، والإخوة للأسف كثيرون منهم يعني يظنون أنه عجز أو قصور أن يقرأوا بها. قال تعالى في هذه السورة الكريمة: والشمس وضحاها. الواو واو القسم، يقسم الله عز وجل بالشمس، فالذي أقسم هو الله. والواو واو القسم، وتقدم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، أصلها جميعا الباء، وهنالك اللام الموطئة للقسم، كما في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. الشمس، قلنا الواو والقسم، تقول والله وبالله وتالله، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، قالوا تقسموا بالله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والشمس، يقسم الله بالشمس. فإن قيل: كيف أقسم الله بالشمس وقد نهينا عن القسم بغير الله؟ جواب ذلك أن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، والمعهود الغالب أن الله يقسم بعظيم مخلوقاته. والشمس وضحاها، ضوءها، الشمس وضحاها، قيل الضحى ضحاها ضوءها، وقيل ضحاها النهار الذي تظهر الشمس فيه. فأقسم الله بالشمس ووقت ظهورها وهو النهار، والقمر إذا تلاها أي عقبها وتبعها، والنهار إذا جلاها، قيل والنهار إذا جلها جل الظلمة، وقيل وضح الشمس، قيل جلاها أظهرها، فجلى بمعنى أظهر، تجلى بمعنى ظهر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والنهار إذا جلاها وضحها، والنهار إذا جلاها، قيل وضح الظلمة وقيل وضح الشمس، والأول أظهر. والليل إذا يغشاها، قيل يغطي الأرض، فيغشى يغطي، فغشاها ما غشى، فحل بها ما حل. لكن والليل إذا يغشاها، فالتغشية التغطية. ولا يشكل على هذا قول القول بأن الزوج يغشى زوجته، فالمعنى متقارب. الليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، أقسم الله بالسماء وبنفسه، فالمعنى والسماء والذي بناها، والأرض وما طحاها بسطها، والأرض وما طحاها وما بسطها. وقد قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فسطحت مبينة لقوله وما طحاها، أي بسطها وسطحها. ونفس وما سواها، قيل النفس نفس آدم عليه السلام، وسواها خلقها في أحسن صورة وأتم اعتدال. وقيل النفس عموم الأنفس، عموم أنفس بني آدم، كما قال تعالى: ووالد وما ولد. ونفس وما سواها قيل عموم الأنفس، فألهمها فجورها وتقواها. من الذي ألهمها فجورها وتقواها؟ الله الذي ألهم النفس الفجور وألهمها التقى. ما معنى ألهمها؟ من العلماء من قال ألهمها فجورها وتقواها، بين لها ما تكون به فاجرة إذا هي فعلته، وما به تكون تقية إذا فعلته. بين الله لها ما تكون به فاجرة إذا هي فعلته، وما تكون به تقية إذا هي فعلته. قال آخرون: ليس المعنى هكذا، بل المعنى أن النفس الفاجرة ذلك أمر كتب عليها لعلم علمه الله عنها، والنفس التقية الذي ألهمها التقى هو الله لعلم يعلمه ربنا عنها. فقال القائلون: فألهمها فجورها، فجعل فيها فجورها وجعل فيها تقواها. فقوله فألهمها فجورها، ألهم بعض الأنفس فجورها وألهم بعض الأنفس تقواها. فهنالك أنفس ألهمت الفجور وكتب عليها الشقاء، ونفس ألهمت التقى وكتبت لها السعادة. ومن العلماء من قال إن النفس الواحدة قد يكون فيها صلاح، قد يكون فيها فساد أحيانا. هكذا قال العلماء، وأظهر الأقوال هنا أن هذه الآية والله أعلم راجعة إلى بيان القدر، إلى أن الذي رجع إلى أبواب القدر، لأن الله قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآيات. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا من أقوى الأقوال، أن النفس المؤمنة إيمانها توفيق من الله لها، وقد كتب عليها على النفس الأخرى أن تكون كما ذكر ربنا سبحانه إذ قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولا يخفى عليكم أن الملك يكتب على الجنين وفي بطن أمه الشقاوة والسعادة بإذن الله، يسأل: يا رب، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أو سعيد؟ فإن قال قائل: ولماذا كتب الله على أنفس الفجور وكتب على أنفس آخرين التقى، فجوابه أن الله أعلم بالعباد، وليس لنا أن نقول لربنا لما فعلت ولما تركت. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فالأمور مقدرة ومكتوبة، وكما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فالمكتوب مفصل على علم من الله، فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وهو أعلم بالعباد إذ خلقه. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال بعض العلماء: فألهمها فجورها كما سلف، فألهم بعض الأنفس فجورها، وألهم بعض الأنفس تقواها. كما يقال: أكلت رغيفا ونصفه، أي أكلت رغيفا ونصف رغيف آخر، فألهمها فجورها وتقواها. والقول الآخر أوردناه، أن بين العلماء من يقول كل نفس فيها تقى وفيها غير ذلك. جواب هذه الأقسام عند جمهور المفسرين: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى غير ذلك. ما جواب هذا القسم؟ جوابه: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. فزكاها معنى طهرها ونقاها من الذنوب والخطايا. هل قد أفلح من زكاها معناها قد أفلح من زكى الله له نفسه، أو قد أفلح من زكى نفسه؟ فعلى الأول ليس هناك كبير إشكال، على الثاني قد أفلح من زكى نفسه، كيف ذلك وربنا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى؟ فالجواب أن التزكية في قوله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم، لا تثنون على أنفسكم، لا تثنون على أنفسكم إلا بالضوابط الشرعية المعروفة، إذا دعت الحاجة إلى ثناء أمام جحود جاحد للفضل والمعروف. قد أفلح من زكاها، فالتزكية هنا، عفوا أرجع فأقول، لا تعارض بين قوله قد أفلح من زكاها، فهذا باب من اجتهد ونقى نفسه من الذنوب والخطايا والمعاصي. أما فلا تزكوا أنفسكم، ليس معناها فلا تطهروا أنفسكم، إنما معناها فلا تثنوا على أنفسكم، أو لا يثني بعضكم على بعض، فلا تعارض من هذا الباب. لكن يبقى إشكال آخر. معلوم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يزكي من يشاء. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ونحن نقول في دعائنا: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. فالذي يزكي النفوس ويطهرها من الذنوب هو الله، فكيف أسند الفعل للعبد في قوله قد أفلح من زكاها؟ الذي يزكي هو الله. وجواب ذلك أن توفيق العبد، أن توفيق الله للعبد لتزكية نفسه الفضل فيه لله، هو الذي يعيننا على أن نزكي أنفسنا وعلى أن نطهر أنفسنا. وإلا فالشخص منا إذا ترك مع نفسه لن يستطيع أن يزكي نفسه. وقد قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فالذي يزكي الأنفس حقيقة هو الله، ولكن أسند الفعل للعبد لأنه يأخذ بالأسباب ويسعى، ولكن كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وكما سلف في بيان قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا طريق الخير واضح وأنا وأنت نعرفه، وطريق الشر واضح وأنا وأنت نعرفه، نعرف الطريقين. وأحيانا يريد الشخص أن يسلك طريق الهدى ولكن لا يتيسر له سلوكه لعوائق كثيرة، لعوائق كثيرة ولمغريات تغريه، ولشر وفساد يعتريه. فنسأل الله ونحن نرجوه أن يبين لنا طريق الخير وطريق الشر، أن يهدينا مع هذا البيان إلى سلوك هذا الطريق. وكذا في كل الأبواب نعرف أن الذي يقدر الأمور هو الله، ولكن نأخذ بالأسباب مع دعائنا لربنا سبحانه وتعالى. أنت عارف طريق الخير تماما، وأن التوفيق في قيام الليل، تعرف أن التوفيق في قيام الليل وفي طاعة الله وفي الإخلاص في قيام الليل. ولكن قد يصعب على شخص أن يقوم الليل، مع أنه يعرف أن فيه خير وأن فيه أجر، والخير كل خير في طاعة الله، ولكن يعجز عن القيام تكاسلا أحيانا، انشغالا أحيانا. فمع علمنا بطريق الخير وطريق الشر، نسأل الله أن يهدينا إلى الخير، ونعوذ به من أن نسلك سبيل الشر. وهكذا في كل الأبواب. فقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فأفلح فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وأعظم مطلوب لنا نطلبه هو أن يرضى الله عنا، وأن يسكننا الفردوس، وأن تلذ أعيننا بالنظر إلى وجه الكريم. وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا وأن يعذبنا بالنار، عياذا بالله من ذلك. فالمفلح الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. قد أفلح من زكاها، من اجتهد ونقى نفسه وهذبها وأبعد عنها القذر وأبعد عنها الدنس، طهرها ونقاها وصفاها وتعاهدها. نفس مثلا تكذب فيجتهد لمنع نفسه من الكذب، نفس فيها حقد وفيها غل يجتهد: يا رب لا تجعل في قلبي غل للذين آمنوا، يا رب بارك لأهل الإيمان، يجد في صدره غلا لمسلم، يا رب انزع من صدري هذا الغل، يا رب وفقه، يا رب سدده. يجتهد في علاج نفسه وتنقيتها من الذنوب والمعاصي والآثام. قد أفلح من زكاها. أما الذي يتركها بقذرها ودنسها وهو سخيها خائب. الخائب الذي يترك نفسه مليئة بالبلايا ومليئة بالأمراض، تحقد على هذا، تحسد هذا، تغتاب هذا، تأكل مال هذا، تسفك دم هذا، تتبع شهواتها فيما تريد من الحرام، فهذا شخص خائب والعياذ بالله. فقد خاب من دسها، أهملها ولم يسعى لتنقيتها ولم يسعى لتطهيرها، تركها بوسخها ولواثها وآثار الذنوب عليها، فهذا شخص خائب. قد خاب من دساها، أخفاها عن الخير وأهملها ولم يتعهدها. قد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، قول آخر أن جواب القسم هو كذبت ثمود بطغواها، والأول أمثل، أن القسم متعلق بقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، الطغيان هو تجاوز الحد، الطغيان هو تجاوز الحد. فلما تجاوزت ثمود الحد في الظلم وفي الكفر حملها طغيانها على التكذيب. كذبت ثمود بطغواها، لما تجاوزت الحد كذبت، حملها الطغيان على التكذيب، تكذيب الرسل. فقيل كذبت ثمود الباء السببية، أي بسبب طغيانها حملها الطغيان على تكذيب المرسلين. ومن العلماء من قال قولا غريبا أو أورد قولا غريبا، فقال الطغوى النار أو الطغوى الآخرة، لكن هذا بعيد، والله تعالى أعلى وأعلم. والذي عليه أكثر المفسرين أن طغيان قبيلة ثمود حملها على التكذيب. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها، دخل في ضمن ما فعلته أثناء طغيانها تكذيب المرسلين عليهم السلام. ومن العلماء من قال إن قبيلة ثمود وقبل مبعث صالح صلى الله عليه وسلم كانوا طغاة، قبيلة ثمود قبل مبعث صالح عليه السلام كانوا طغاة، فلما جاءهم صالح طغيانهم حملهم على تكذيبه أيضا. فإذا كنت صالحا وجاءك رسول تزداد استبشارا وصلاحا، لكن إن كنت مكذبا أثر الذنب وأثر الجرم يبقى معك فيحملك أيضا على تكذيب المرسلين عليهم الصلاة والسلام. في هذا الباب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أنا كنت قبل أن أسلم أعمال بر، أصل الرحم، أتصدق، أصوم أحيانا، فهذه الأعمال يا رسول الله يعني هل لي عليها ثواب؟ أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، معناه كما قال عدد من الشراح أنك كنت تعمل هذه الأعمال قبل أن تسلم، فسهلت عليك هذه الأعمال، فلما أسلمت الإسلام سيزيدك منها، فهي من سجاياك، من سجاياك ومن أخلاقك، فإذا جاء أمر ربك بها وجاء الحث من الله عليها ستكون سهلة عليك، قد كنت تفعلها من غير معتقد، فالآن أصبح معك بها معتقد فستزداد منها. وفي المقابل قوم ثمود هم كذب كذب، الكذب كان سببا في حيوديهم عن الخير وكان سببا في تكذيبهم المرسلين. فيكون معنى قوله كذبت ثمود بطغواها أن طغيان قبيلة ثمود حملها على تكذيب رسولها صلى الله عليه وسلم. وما معنى صورة هذا التكذيب الذي صدر من قبيلة ثمود؟ كذبوا صالحا عليه السلام فيما دعاهم إليه من التوحيد، وكذبوا صالحا عليه السلام لما ذكرهم بأنكم إذا فعلتم شيئا بالناقة ستعذبوا، وكذبوه إذ قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب. فبكل هذه الأقوال قال العلماء من قائل أنهم كذبوا صالحا لما دعوهم إلى التوحيد، كذبوه لما أخبرهم بالبعث وبالجنة وبالنار، كذبوه لما حذرهم من الناقة، من قتل الناقة وقال لهم إذا صنعتم بها شيئا سيحل بكم العذاب، وكذبوه لما عقروا الناقة فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. انبعث نهض وأسرع. نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود. أشقى رجل في قبيلة ثمود نهض لعقر الناقة. أشقى رجل في قبيلة ثمود لما توعدهم أو هددهم صالح بأنكم إذا فعلتم بالناقة شيئا سيحل بكم عذاب شديد. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بعث لها رجل عارم منيع في قومه كأبي زمعة. كان في رجل في النقرشين اسمه أو كنيته أبو زمعة، كانت له مناعة ووجاهة وقوة في قومه ولكنه كان شريرا. إن بعث لها رجل عارم، العارم هو شديد الفساد، أرسلنا عليهم سيل العرم السيل المدمر. إن بعث لها رجل عارم منيع في قومه كأبي زمعة. يذكر العلماء أن هذا الرجل يدعى بقدار ابن سالف، يدعى بقدار ابن سالف، ولا دليل على هذا، إنما هي أقوال أخذ من الإسرائيليات، ولا إشكال في تسمية الرجل من عدمها، ليس من وراء ذلك كبير مشكل، وبالله التوفيق. قال تعالى إذ انبعث أشقاها نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود. ذكر العلماء لذلك أسبابا أيضا لا سند لها من كتاب عزيز ولا من سنة صحيحة، أن هناك امرأة كان لها بنات حسنوات، فوعدته أنه إذا قتل الناقة ستزوجه بنت من بناتها، فخرجت البنت سافرة عن وجهها، فلما رآها نهض مسرعا لعقر الناقة. الله أعلم بهذا، وهذا ليس به خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إذ انبعث أشقاها، يعني أشقاها عيد على القبيلة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله أن تصيبوها بسوء، واحذروا سقياها أن تعتدوا على اليوم، أن تعتدوا وتشربوا في اليوم الذي هو لها. فكان الماء قد قسم بينهم وبين الناقة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لكم ماء يوم فيه تشربون لبنها ولها الماء يوما آخر. هذه ناقة لها شرب، يعني أنتم تشربون الماء يوما وتشربون اللبن في اليوم الثاني. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. بقوا على هذا زمنا، وبعد ذلك قالوا كيف نترك يوم الذي الناقة نقتلها. قال تعالى فقال لهم رسول الله أي صالح صلى الله عليه وسلم ناقة الله، أي احذروا ناقة الله. كيف قيل ناقة الله؟ لما نسبت الناقة لله، مع أن كل النوق لله وكل الأرض لله سبحانه وتعالى. قال فريق من العلم الإضافة هنا إضافة تشريف، فشرفت الناقة بنسبتها لله، كما نقول بيوت الله المساجد، وأن المساجد لله، شرفت المساجد بنسبتها لله سبحانه وتعالى، فالإضافة هنا إضافة تشريف، وبالله التوفيق. فقال لهم رسول الله ناقة الله، الناقة التي أخرجها الله لكم من غير إيلاد، فلم تولد الناقة كسائر النوق، ولكن على رأي جماهير المفسرين أنها خرجت من بطن صخرة، هذا رأي الجماهير من المفسرين وكأنه إطباق منهم. فقال لهم رسول الله ناقة الله، احذروا ناقة الله وسقياها، احذروا أن تعتدوا على البئر الذي تشرب منه يوم وردها، ولكن ما أطاعوا صالحا فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها. كيف نسب العقر إليهم جميعا والعاقر واحد؟ فالله قال إذ انبعث أشقاها، فأشقى رجل في قبيلة ثمود هو الذي عقرها، فلماذا نسب العقر إليهم جميعا؟ قال فريق من أهل العلم نسب العقر إليهم جميعا لأنهم وافقوه ورضوا بصنيعه وسعدوا به. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتنة إذا نزلت لا تنزل بالظالم وحده، بل تنزل أحيانا بالظالم ومن يوافقه على ظلمه، ومن يوافقه على ظلمه حتى إذا كانوا من أهل الإسلام. يعني العقوبة تنزل على الظالم وتنزل معها على غيره أيضا. قال تعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولا أخفى عليكم أن المسلمين أصابهم يوم أحد ما أصابهم، ولم يكونوا كلهم قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالف بعضهم، خالف بعضهم. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم في أول النهار بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ليسوا كلهم عصوا. قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فكانوا سببا في إحلال العقوبة على الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا في هذا الصدد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى نسائه نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فلهذا نصب العقر إليهم جميعا لأنهم جميعا أقروا العقر، جميعهم أقروا العقر، فكانوا كالذي باشر بنفسه، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أنزل عليهم العذاب وسوى بلادهم، دمرها تدميرا فسواها. قوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أن الدمار سببه الذنوب، الدمار سببه الذنوب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها، سوى البلاد، جعل دمرها جميعها. ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف ربنا عقوبة ما صنع بالقوم، ربنا لا يخاف من أحد، دمر بلاد ثمود ولا يخاف عاقبة ما صنع. نحن بشر نخاف، قد تقتل شخصا وتترقب خائفا من عاقبة قتلك، لكن ربنا لا يخشى أن يعاقبه أحد سبحانه وتعالى. ولا يخاف عقباها، لا يخاف ربنا عقوبة ما صنع بقبيلة ثمود. وإن كان من العلماء من قال ولا يخاف عقباها، لا يخاف صالح عاقبة الذي حل بقومه، كذا قال، لك القول الأول عليه جمهور أهل التفسير أن الله لا يخاف من أحد إذا عاقب قوما لا يخاف لا يخشى عقوبة أحد سبحانه وتعالى، فلن يستطيع أحد أن يعاقب ربه تبارك وتعالى. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. دمدم دمر. نعم نعم ولي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قيل تعاطى سيفا فعقر به الناقة، وقيل فتعاطى خمرا وعقر الناقة حتى يكون جريئا بزعمهم، ولكن الأظهر أنه تعاطى السيف فعقر الناقة. وأيضا هذه الآية تبين سبب الدمار الذي حل بهم جميعا، أنهم لم يسكتوا فقط عن قتله بل هم نادوه ورشحوه وانتدبوه لقتلها، هم رشحوه لقتلها كما قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، والله أعلم. سؤال آخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.